بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قبل الدخول إلى تفاصيل الاتجاه الثاني، أوضح مقدمتين، مقدمة ترتبط بدرس يوم أمس، قسم منها يرتبط بدرس يوم أمس، وقسم منها نحتاجه اليوم، ومقدمة نحتاجها اليوم. تقدم في التمهيد الذي كتبه المصنف قدس سره عليه السلام في آخر التمهيد الذي ذكر فيه أقسام الحكم الشرعي، جعل التقسيم الثالث للحكم الشرعي الحكم، تقسيمه إلى قسمين: الحكم المذكور المجعول بنحو القضية الحقيقية، والحكم المجعول بنحو القضية الخارجية. وذكر هناك أن الأحكام هذه، أن الموضوعات في كل تلك القضايا، في كل تلك الأحكام، سواء كانت الموضوعات في قضية حقيقية أو في قضية خارجية، وسواء كانت تلك الموضوعات في قضية إنشائية أو قضية إخبارية، على كل حال الموضوع هو الصورة الذهنية والمفهوم الذهني، هذا هو الموضوع. الموضوع الذي يصب المولى عليه أحكامه هو الصورة الذهنية والمفهوم الذهني، وحينئذ يبرز إشكال: كيف يصب المولى أحكاما ثابتة، أو أي متكلم آخر، أحكاما ثابتة للخارج على الصورة الذهنية، على المفهوم الذهني؟ كيف يقول النار، ولاحظ الصورة الذهنية للنار، ثم حكم على هذه الصورة الذهنية، حكم عليها بأنها حارة؟ هذا حكم خارجي، فكيف صبه المولى على صورة ذهنية؟ وأجاب عن هذا الإشكال بأن هذا إنما هو لأجل بأن هذا إنما هو علاج لإشكاله، وهو أن الأحكام فعالية ذهنية، عليكم السلام، ونشاط ذهني، ولا يمكن لهذا النشاط الذهني أن ينصب على الخارج. إذن لابد أن يتوسط بين الحكم الذي هو فعالية ذهنية وبين الخارج واسطة، وهذه الواسطة هي الصورة الذهنية، لأننا نحتاج إلى التوسط بين الخارج وبين الحكم اللي هو فعالية ذهنية، نحتاج إلى واسطة تربط بين الذهن وبين الخارج. المولى وأي متصور وأي حاكم آخر يحضر إلى ذهنه صورة ذهنية ويجعلها هي مصب لأحكامه، ويحمل الأحكام عليها، ويحمل المحمولات عليها. ثم قال حينئذ في ذاك المورد، قال: ولكي لا تقول لنا كيف يصب المولى، لكي لا تقول لنا، لكي لا تقول لنا كيف يصب المولى أحكاما
هي للخارج على صورة ذهنية، وإنما هي أحكام تثبت للخارج. لكي لا تقولوا لنا ذلك، نقول أن هذه الصورة الذهنية التي جعلها المولى الموضوع أن هذه الصورة الذهنية التي جعلها الحاكم موضوعاً لاحظها بما هي ثانية في الخارج. بعد سمى المصنف قدس سره باللحاظ التصوري، بعد سمى المصنف سماه بالحمل الأولي، اللحاظ التصوري الساذج سماه بالحمل الأول. وبالتالي فإن الحاكم المتكلم يتخيل عندما لاحظ النار بما هي ثانية في الخارج باللحاظ التصور الساذج وبالحمل الأولي، تخيل المتكلم يتخيل أن هذه الصورة الموجودة في ذهنه هي عين الخارج ومتحدة مع الخارج. فإذا كان الأمر كذلك سوف يحمل أحكام الخارج على هذه الصورة الذهنية، يحملها على هذه الصورة الذهنية. في مقابل لحاظ آخر، يوجد لحاظ آخر، المولى ينظر إلى الصورة الذهنية ويدقق النظر فيها ويمعن النظر إليها. المتكلم أي متكلم من كان يمعن النظر إليها، فينظر إليها نظرا فاحصا. هذا لحاظ ثاني. هذا اللحاظ الثاني يسميه السيد الشهيد رحمه الله اللحاظ التصديقي الثانوي، النظر الفاحص. ويسميه قدس سره بالحمل الشائع. في هذا اللحاظ التصديقي الثانوي والنظر الفاحص والحمل الشائع، عندما لاحظ الصورة الذهنية فهو لاحظها بما لها من كينونة ذهنية، وهو تشخص ذهني. هذا تماما مثل ما أنت تروح إلى السوق للدكان تريد أن تشتري المرآة، لا تنظر إلى المرآة نظرا آليا وثانيا في الخارج في صورتك أبدا، وإنما تنظر إلى المرآة لترى عيوبها وخصائصها. نظرت إليها نظرا فاحصا تصديقيا، هكذا تماما الأمر فيه كذلك. فإذا لاحظ المتكلم صورة النار بما لها من وجود تشخص في الذهن ونظر إليها نظرة فاحصة، يعني لاحظها لحاظا تصديقيا ثانويا، يعني نظر إليها بإصطلاحه رحمه الله بالحمل الشائع، في هذه الحالة لا يحق لهذا المتكلم أن يحمل أحكام الخارج على هذه الصورة الذهنية ويقول هي حارة. كلا ولا، فإن هذه الصورة الذهنية ليست حارة على الإطلاق، وإنما لابد أن يحكم على هذه الصورة الذهنية بأحكام متناسبة معها. مثلا يقول النار كلي، النار مفهوم من هذا القدر. لا، ما خارج ذهن أبدا، قاعد باوع للوجود الذهني للنار، لصورة النار. ما يخاف، انتظروني. بل بل ولذلك قلت هذا المصطلح، اتحملوا هذا المصطلح فعلا، تحملوا هذا المصطلح فعلا. خب هذه هي المقدمة الأولى. في هذه المقدمة إذن اتضح أن الأحكام تنصب دائما وأبدا على الصور الذهنية، على هذه الموضوع، هذا هو الموضوع، على المفاهيم. غاية الأمر تنصب عليها بما هي ثانية في الخارج. إذا لوحظت هذه الصور الذهنية باللحاظ التصور الساذج وبالحمل الأولي، هذا تعبير المصنف. خلوا في بالكم وحفظوها على عن ظهر قلب دائما، قولوا بهذا النحو. السيد الشهيد رحمه الله يطلق على اللحاظ التصوري الساذج، يطلق عليه الحمل الأولي، يطلق عليه دائما يطلق، ويطلق على اللحاظ التصديق الثانوي الفاحص الحمل الشائع. هاي مقدمة رقم واحد خلصت. أروح إلى مقدمة رقم اثنين. في مقدمة رقم اثنين مصطلح الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، مصطلح منطقي أساسا، ورد تفسيره في باب الحمل وأنواع الحمل. عرفوا الحمل الأولي، عرفوا الحمل الأولي الذاتي، الذاتي الأولي، عرفوه بأنه حمل حمل شيء على نفسه، أو حمل المفهوم على نفسه، مثل الإنسان حيوان ناطق، فإن الحيوان الناطق نفس الإنسان، هذا المفهوم، هذا المفهوم واحد، وإنما الاختلاف بينهما اعتباري بالإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل، حيوان ناطق فصلت. القسم الثاني الحمل الشائع الصناعي، ما هو حمل الكلي على مصداقه، مثل ما تقول زيد إنسان، فإن الإنسان مفهوم عام، شيء عام له مصادق، واحد من عدها زيد، ويشمل بكر، ويشمل خالد، ويشمل عمرو، ويشمل أحمد، وهكذا. فأنت حملت الكلية الإنسان على مصداقه، هذا حمل شائع صناعي. هذا وين؟ هذا وين؟ هذا في باب الحمل، هذا في باب الحمل. جاءوا في باب تعدد العنوان والمعنى، ماذا فعلوا؟ أنا أصبحوني أمسح شوي. ماذا فعلوا في باب الحمل، في باب تعدد العنوان والمعنى؟ قال الجزئي، الجزئي جزئي بالحمل الأول، والجزئي كلي بالحمل الشائع. هذا نفس اللي موجود هنا لنا. نعم تطبيق، هذا تطبيق. فإن قولهم بالحمل الأولي هو صفة للحمل الواقع في هذه القضية، فإنك عندما حملت الجزئي على الجزئي حملت الشيء والمفهوم على نفسه. خافد واحد عند شك في جزئية الجزئي، أنت تقول له الجزئي جزئي ليس شيئا آخر، كما أنك في قوله بالحمل الشائع أردت نفس المعنى، هذا حمل للكل على مصداقه، فإنك بهذا الوصف قد وصفت الحمل الواقع في هذه القضية. المغايرة اعتبارية، فد واحد يشك، فد واحد يجي يقول ما عندنا جزئي في عالم الوجود، كل ما هو جزئي تتصورون هو كلي قابل للانطباق على كثيرين، يقول لا الجزئي جزئي، وهذا المقدار كافي. لاحظون كيف بعد هذا وين؟ هذا في باب تعدد العنوان والمعنون. اجوا في باب التناقض. ماذا قالوا؟ قالوا أن الجزء بالحمل الأولي كلي، وقالوا أن الجزء بالحمل الشائع جزئي. هذا في باب التناقض. شوفون أكو اختلاف هنا لو ماكو اختلاف؟ ظاهرا أكو اختلاف، ولكن عند التدقيق لا اختلاف. هذا تطبيق لنفس المصطلح الوارد في باب الحمل، ولكن الاختلاف بين باب العنوان والمعنون وباب التناقض إنما هو اختلاف في التطبيق ليس إلا. في باب العنوان والمعنون جعلنا بالحمل الأولي وصفا للحمل الموجود في هذه القضية الجزئي جزئي، والحمل الشائع وصف للحمل الموجود في هذه القضية الجزئي كلي. بينما في باب التناقض وصف الحمل الأولي هذه الجملة إنما هي وصف للموضوع خاصة وليست وصفا لكل الجملة الجزئي كلي، لا أبدا. وهذا يعني أن هذه الكلمة الجزئي في الحقيقة هذه قضية متكاملة يوجد فيها حمل قد اختزل وضمن في هذه الكلمة. فالجزئي، أي جزئية؟ الجزئي أي جزئية؟ الجزئي الذي هو صورة في الذهن، هذا معنى بالحمل الأول، الذي يكون من باب حمله على صورة ذهنية، من باب حمل المفهوم على نفسه. الجزئي إذا حملته على مفهوم آخر، حملته على نفسه، هذا مقصود بالحمل الأول، فإنه يكون كليا. وعندما تقول الجزئي بالحمل الشائع هذا يعني أنك لاحظت وجعلت هذه الصفة صفة لحمل متضمن في هذا الموضوع في هذه الكلمة. يعني الجزئي الذي يحمل عليه كليه، الجزئي الموجود في الخارج ويحمل عليه كلي الجزئي، هذا الجزئي هو جزئي لا يقبل الانطباق على كثير. هذا منطقي. فجاء السيد الشهيد رحمه جاء وقلب الاصطلاح. إذا أريد هذا المثال نطبقه على مصطلحات السيد الشهيد رحمه الله، راح نطبقه بهذا النحو. يصير عند السيد الشهيد الجزئي بالنظر التصوري، باللحاظ التصوري، الجزئي بالنظر التصوري وباللحاظ الأولي. شو أكتب عنه؟ شو تقولون؟ جزئيا بالعكس. سيد بدل، ولذلك يقول أن السيد غير في الاصطلاح، عكس المطلب. بينما الجزئي على مصطلحات سيد الشهيد بالنظر، أعيد، الجزئي بالنظر التصوري وبالحمل الأول، يعني شنو؟ عندما نلاحظ الجزئية ثانيا في الخارج، هذا معنى متحد مع الخارج، حينئذ يكون جزئيا أو كليا. جزء لا ينطبق على كثيرين. هذا الجزء الفاني في الخارج، هاي الصورة الفانية في الخارج ومتحدة مع الخارج وهي عين الخارج، لا تنطبق على كثيرين، هي جزئية. بينما الجزئي بالنظر التصديقي، يعني وبال اللحاظ الثانوي، يعني بالحمل، هكذا هو قال رحمه الله، بالحمل الشائع هذا كلي. كيف؟ ها، باعتبار أنك نظرت إلى الجزئي بما هو صورة ذهنية، وألقيت نظرا فاحصا دقيقا عليها لتتفحص خصائصها. حينئذ هاي الصورة الذهنية شنو هي؟ مفهوم الجزئي. ما هو مفهوم الجزئي؟ ذلك الشيء الذي، يعني نظرت إلى هذا المفهوم الكامل، ذلك الشيء الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين. هذا كليا، هذا كلي، لأنه ينطبق على كل جزئيات العالم الخارجي، هذا كلي. حينئذ هذا المورد أخبرتكم في باب، في ذاك الباب، باب القضاء، في باب القضايا الحقيقية والخارجية، هذا المورد ورد عند السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة في ثلاثة أماكن: أولا في باب القضية الحقيقية والخارجية، ثانيا في باب المعاني الحرفية اليوم، وثالثا في باب الاستصحاب. وفي كل هذه الأبواب الثلاثة حافظ على اصطلاحه، كذلك حافظ على هذا الاصطلاح، كذلك حافظ على هذا الاصطلاح في أبحاثه العليا في ثلاثة موارد أيضا، أو أورد هذا الاصطلاح بهذا النحو بهذا المعنى. ومن هنا إحنا بين أمرين، لو نقول أكو اشتباه في التسمية، لو نقول أكو توجيه، لو نقول أكو توجيه. التوجيه ما ذكرته لكم هناك في باب القضايا الحقيقية والخارجية، ذكرته لكم. توجيها ذكره في تعليقته في الملحق الثاني سيد علي أكبر الحائلي في شرحه، في تعليقته على الحلقات الثالثة. ويعتقد أن هذا تطبيق لنفس هذه الفكرة، لكن بنحو مختلف غير التطبيق في باب التناقض. ما لم يستخدمه كمصطلح جديد، نفس التطبيق. غاية الأمر هنا عندما قال الجزئي وجعل الجزئي موضوعا في هذه القضية، قصد الجزئي الذي هو فرد خارجي. نعم، الصورة، هذا المقصود، الصورة الذهنية للجزئي التي تفنى في الخارج، التي، أحسن، هكذا، الصورة الذهنية للجزئي التي تفنى في الخارج، صورة الجزئي الذهني الفانية في الخارج، والتي لا تنطبق على كثيرين، لا تصدق على كثيرين. هذا نظر تصوري، هذا مقصودنا من الحمل الأول، هذا مقصودنا من الحمل الأول. الجزئي بالنحو المتحد مع الخارج، مع نفس المرئي به، هاي الصورة الذهنية عندما نحملها على نفسها، يعني على المصداق الخارجي، هذا حمل أولي، حمل المفهوم على نفسه. نحمل صورة الجزئي على الجزئي الخارجي. هذا الجزئي لا يوصف إلا بأنه جزئي، لأنه لا يقبل الانطباق على كثير. أما الجزئي الذي يكون من باب حمل الشيء على حمل الكلية على مصداقه، والذي يكون عبارة عن صورة ذهنية، فإن الجزئي الذي يحمل على مصادقه هو الصورة الذهنية. هذه الصورة ما لا يقبل الانطباق على كثيرين، هذه الصورة الذهنية هي التي تحمل على مصادقها. هذا هو النظر التصديقي للجزئي، والنظر الفاحص له هذا كلي. تطبيق هو يختار مثل هذا. اقتنعتم فبها ونعم، إذا ما اقتنعتم كن نرجع عن السيد طبقة اصطلاح جديد غير اصطلاح المناطق. هذه هي المقدمة الثانية.
زين هنا لفظ الكلي نقدر نعتبره أكثر من اعتبار.
الكلي ما إله يعني الكلي ذاك الشيء الذي يقبل الصدق على كثير.
يعني أكثر من صورة ذهنية جزئية.
شوفوا لاحظوا الآن مفهوم الجزئي، مفهوم جزء هاي الصورة الذهنية الموجودة في الذهن، هذا المفهوم جزئي لو كلي، كلي لأنه يصدق على كثير، قابل للصدق على كثير، فهو كلي. فالكلي ينطبق على كل صورة ذهنية تصدق على كثير.
سؤال واضح هو الكلام، بس أقصد أنا ممكن نسولف على تعلق الأحكام بالعناوين.
هذا عنوان.
بعد ينطي هو للعنوان الفاني يتكلم عن المصداق.
لا لاحظوا هذا العنوان، العنوان الفاني في المصداق.
المصداق هو جاي يسولف على العنوان بس أطلق الجزء على المصداق مو على العنوان بما هو.
لا أصلا أطلق الجزء على الصورة الذهنية الفانية في الخارج، وهذا في الحقيقة هذا هو إشكال منطقي، أنه إحنا ما إحنا لا يوجد لدينا جزئي في عالم الذهن. أنت أي صورة ذهنية تلزمها بعقلك هي كلية. زين فكيف تكون ذهنية؟ الجواب إذا فنت في الخارج واتصلت حواسك في الخارج، أكو فناء في الخارج كانت جزئية. إذا لم تفنى في الخارج، لم تتصل حواسك بالخارج كانت كلية. على الإجابة على هذا الإشكال.
سيدنا العفو، لو نقيسها أن الصورة الذهنية في عند فلان جزئية بلحاظها عند الصورة الذهنية عند فلان الآخر، فهي جزئية لفلان وهي جزئية لفلان.
مو مشكلة. يعني النار، النار الموجودة في ذهنك الآن مطبقة على نار خارجية فهي جزئية بلحاظ. النار الموجودة في ذهني الآن إذا انطبقت على نفس النار اللي انطبقت عليها صورتك الذهنية، أو انطبقت على نار أخرى اتصلت بنار أخرى هم جزئية عندي، بل الأمر كذلك. فصورتك الذهنية مفهوم جزئي لك، وصورتي الذهنية مفهوم جزئي لي، مختلفة. هاتان مقدمتان. أرجع في يوم أمس المصنف ماذا قال؟ قال أن النسبة، مفهوم النسبة، وين كلامنا بمعاني الاسمية ومعاني الحقيقية؟ قال مفهوم النسبة ومفهوم الربط نسبة وربط. في عالم الذهن هل هو نسبة وربط في عالم الذهن، أو نسبة وربط في عالم الخارج؟ أنت في المعاني الحرفية، في المعاني الحرفية النسبة والربط الحقيقيان الخارجيان. نسبة، نسبة وربط خارجي. أما الاسم، اسم النسبة واسم الربط، اسم النسبة والربط ربط، لكن بالحمل الأول، وليس ربطا ولا نسبة بالحمل الشائع. هذا وين تطبيقه؟ وين يتحدث السيد الشهيد رحمه الله؟ في أي باب يتحدث؟ نعم السيد الشهيد يتحدث عن باب تعدد العنوان والمعاني المنطقية. هناك يتحدث النسبة، نسبة بالحمل الأول يحمل شيء على نفسه، والربط ربط بالحمل الأول، يعني ما يعني معنى كلمة نسبة، نسبة بالمعنى الأول، ومعنى كلمة ربط، ربطة بالمعنى الأول بالحمل الأول. لكن النسبة يعني معنى الاسم، المعنى الاسمي، النسبة والربط ليسا نسبة وربط بالحمل الشائع، بالحمل الشائع يعني خارجا عندما ننظر لا يوجد ربط حقيقي، ليس ربطا حقيقي. فإذا المصطلح مال اليوم أمس اللي جابه المصنف هذا يرتبط ببحث العنوان والمعنون. شوفوا لاحظوا عبارة المصنف، قال قدس سره، وحتى نفسي مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرب، يعني المفهومان الاسميان والمعنيان الاسميان، مفهوم النسبة ومفهوم الرابط، هذان المفهومان اللذان وردا إلى ذهنك عندما سمعت كلمتين نسبة وربط، ليس من المعاني الحرفية بل هما من المعاني الإسمية، لأنك قادر على تصورهما بدون أطراف. وهذا يعني أنهما مفهوم النسبة والرابط اللي تجيك من هاتين الكلمتين ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع، خارجا لا يوجد مصداقا حقيقيا للنسبة والربط هاتان الكلمتان، وإن كان كذلك بالحمل الأولي، حمل الشائع حمل الكلي على مصداقه، بينما مفهوم النسبة ليس من مصاديق الربط الحقيقي ولا النسبة الحقيقية.
استخدم بالمصطلح
استخدم بهذا المصطلح وبحسب تطبيق العنوان والمعنون. وإن كان مفهوم النسبة ومفهوم الرب المدلول عليهما بكلمة نسبة وربط كذلك، يعني كانا نسبة وربطا بالحمل الأول، لأن الحمل الأول ما هو؟ حامل الشيء والمفهوم على نفسه. فإذا النسبة مفهوم النسبة نسبة، النسبة نسبة، لكن بالحمل الأول، حمل الشيء على نفسه
تصديقية حسب التقسيم الثاني.
أحسنت، بل هذا بنحو تصديقي راح يصير، هذا راح يكون بنحو تصديقي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأول، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. مثاله الجزئي، فإن الجزئية جزئي بالحمل الأولي، يصدق الجزئي على الجزئي، هذا حمل أولي، حمل الشيء على مفهومه على نفسه، ولكنه كلي بالحمل الشائع. عندما تنظر إليه كمصداق فإنك لابد أن تحمل كلمة كل عليه. فإذا هذا الاصطلاح اصطلاح وفق ما جرى عليه المناطق. إلى هنا المصنف أجاب عن الاتجاه الأول، ويصل الكلام إلى الجواب عن الاتجاه الثاني، عفواً، ويصب الكلام إلى تصوير الاتجاه الثاني. فإن البرهان الذي قدمه لنا في يوم أمس، كما أنه يبطل الاتجاه الأول الذي يفترض أن الفارق بين معنى الاسم ومعنى الحرف طارئ عرضي، البرهان المتقدم أبطله. كذلك هذا البرهان يثبت لنا صحة الاتجاه الثاني إجمالا، الاتجاه الثاني الذي يفترض وجود الفارق الحقيقي الجوهري للطارئ. فإذا الآن ابتداء يمكننا أن نقول بشكل واضح، هناك فارق جوهري حقيقي ماهوي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل. تفصيله يكون في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سوف يوضح المصنف فيها الفارق الأول بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وسوف يقول لنا أن المعنى الحرفي إيجادي والمعنى الاسمي إخطاري، وسوف يوضح لنا معنى الإيجادية في المعنى الحرفي، ويوضح لنا أن هذا الفارق هو فارق جديد، هذا المعنى للإيجادية معنى جديد ظريف لطيف دقيق عميق، وهذا الذي وعدتكم به في الحلقة الثانية أنني سأوضح معنى دقيق للإيجادية، غير المعنى الذي نقل عن الشيخ النائيني من قبل مقرريه. هذا كله يوضح في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى يوضح من خلالها الفارق الأول بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، الإيجادية والإخطارية. المرحلة الثانية يوضح من خلالها الفارق الثاني بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن المعاني الحرفية يمكن أن نجد لها جامع ذاتي، بينما المعاني الحرفية لا يمكن، يستحيل أن نجد لها جامعا ذاتيا. يعني ابتداؤك أنت بالسير، وابتداء الشيخ بالسير، وابتداء الشيخ بالسير، وابتدائي أنا بالسير، جامع ذاتي بينها يجمعها لا يوجد ويستحيل أن يوجد. بينما المعاني الإسمية، هذا الابتداء إذا لاحظناه كمعاني مستقلة يمكن أن نجد لها جامعا ذاتيا. هذا الفارق الثاني بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية. المرحلة الثالثة يذكر فيها، يخصصها لبيان الفارق الثالث، وهو أن المعنى الحرفي من قسم الوضع العام والموضوع له الخاص، بينما المعنى الإسمي من الوضع العام والموضوع له العام. هذه ثلاثة فوارق يتصدى المصنف لها واحدا بعد الآخر. إذن سيتضح من خلال المراحل الثلاث وتفصيل المصنف أن الفوارق بين المعنى الإسمي والحرفي مو فارق واحد، وإنما هي ثلاثة فوارق. الفارق الأول، المعنى الحرفي إيجادي والمعنى الإسمي إخباري. بمعنى توضيحه، يقول قدس سره: أنت عندما تواجهك حادثة معينة، عندما تجد أمامك نارا في موقد من المواقف، حالة خارجية، ظاهرة خارجية رأيتها أمامك، حينئذ ماذا سوف يحصل؟ سوف تأتي إلى ذهنك ثلاثة مفاهيم. المفهوم الأول مفهوم النار، صورة ذهنية للنار في مقابل أو بإزاء النار الخارجية. سوف ينتزع ذهنك هنا ثلاث مفاهيم وصور ذهنية. المفهوم الأول صورة ذهنية، صورة النار الذهنية، صورة ذهنية للنار ينتزعها من النار الخارجية، هذا واحد. ثانيا صورة ذهنية للموقد ينتزعها بمقابل وبإزاء الموقد الخارجي، هاي اثنين. ثلاثة صورة ذهنية للعلاقة القائمة بين النار الخارجية وبين الموقد الخارجي. هناك علاقة أو لا توجد علاقة؟ طبعا علاقة، فإن النار،
بس هاي الصورة ما راح تنتزعها من الخارج باعتبار هاي معقول أنا قوية من الخارج.
لا في الخارج النار في مكان والموقد في مكان أو لا؟ شو تقولون؟ كلا، الموقد ظرف للنار والنار مظروف للموقد. محل وجود النار المكان الذي توجد فيه النار الموقد. إذن هناك علاقة بين النار والموقد، هناك علاقة وهناك نسبة، هناك ربط خاص هناك هيئة تركيبية بين النار والموقد خارجها خارجا. الذهن سوف ينتزع من هذه النسبة بين النار والموقد خارجا والهيئة التركيبية والربط الخارجي بينهما، سوف ينتزع صورة ذهنية للنسبة والعلاقة والربط بين النار والموقد. ثم يقول قدس سره: هذه الصور الثلاث، ما هو الغرض للذهن عندما ينتزعها؟ يقول قدس سره: الصورة الذهنية الأولى والثانية، صورة النار وصورة الموقد، الذهن إنما ينتزعهما ويحضرهما إليه، وغرضه من ذلك هو أن يحكم بحكم موجود في الذهن، وهذا الحكم حكم ثابت للخارج، أن يحكم عن النار وعن الموقد الخارجيين بواسطة هاتين الصورتين. هذا هدف الذهن البشري. لماذا تصور النار؟ ولماذا تصور الموقد؟ لماذا أحضر هذه الصورة الذهنية بين يديه في داخله؟ ولماذا أحضر هذه الصورة الذهنية في داخله؟ لماذا أحضرهما؟ وذلك لما قلناه في المقدمة الأولى اللي اليوم ذكرتها لكم، لأنه يريد أن يحكم على الخارج بأحكام الخارج، يريد أن يحكم على الخارج بأحكام الخارج. وبما أن الحكم فعالية ذهنية، إذن لابد أن يتصور صورة ذهنية ويجعلها هي الواسطة بينه وبين الخارج. وعليه هذه الصورة الذهنية بإزاء النار الخارجية عندما يلحظها الذهن وينظر إليها الذهن، بأي نحو يلحظها؟ يلحظها بأي لحاظ؟ بأي لحاظ؟ باللحاظ التصور يا حسد الأول، بالحامل الأول، بالتصور الساذج، حتى تكون هي واسطته إلى الخارج، يلحظها متحدة مع الخارج وثانية في الخارج، فيثبت لها أحكام الخارج. كذلك الحال عندما يلحظ الصورة الذهنية للموقد، فإنه يحضرها ويلحظها باللحاظ التصوري الساذج، لأنه يحتاج إلى صورة ثانية في الخارج، فيحضر هذه الصورة ويلحظها بما هي ثانية في الخارج، ويتخيل أنها هي الخارج، يثبت لها الأحكام التي يريد أن يثبتها للخارج. وأما الصورة الذهنية الثالثة، ما هو الغرض منها؟ هذه الصورة الذهنية الثالثة ليس الغرض منها أن يجعلها واسطة بينه وبين الخارج فقط، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذه الصورة الذهنية إنما يحضرها هذا المفهوم، إنما يحتاج إليه الذهن لكي يربط في عالمه بين هاتين الصورتين، لأن هاتين الصورتين عندما توجدان في الذهن أيضا تحتاجان إلى ارتباط بينهما، تحتاجان إلى نسبة بينهما، مو بس النار الخارجية والموقد الخارجي يحتاج إلى نسبة ويحتاج إلى هيئة تركيبية، بل صورة النار في الذهن وصورة الموقد في الذهن أيضا تحتاج إلى ارتباط، وإلا صارت متناثرة، نار موقد هكذا، لابد أن يرتبطا برابط خاص وإلا كانا متناثرين. هذا الرابط الخاص في مثل هذه الحالة، الرابط الخاص لهاتين الصورتين الرابط الظرفي، النسبة الظرفية، النسبة الظرفية. حينئذ الذهن لكي يربط بين هاتين الصورتين، لكي يربط بينهما، يحتاج إلى حقيقة الربط وواقع نسبة، مو مفهوم الربط، لأن مفهوم الربط ليس ربطا حقيقيا كما تقدم قبل قليل، كما طبقته مرة ثانية. مفهوم الربط وصورة الربط ليس ربطا حقيقيا، صورة للربط الحقيقي، ليس ربطا حقيقيا. فلا بد إذن لكي يحقق الذهن غرضه، لا بد أن يأتي بحقيقة الربط ويربط به بمصداق من مصاديق الربط، ويربط به بين هاتين الصورتين كي ترتبط هاتان الصورتان في الذهن. حينئذ إذا أردت أن أخبرك عن وجود النار في الموقد، أيضا سوف أحضر هذه الصورة وأحضر هذه الصورة وأوجد في ذهني، قبل أن أطلق هذه الجملة، أوجد في ذهني ربطا ظرفيا بينهما، حينئذ أقول لك النار في الموقد. وعليه النتيجة أن المعنى الحرفي هو معنى، هو فرد، هو مصداق حقيقي للربط والنسبة، نسبة حقيقية. إذا أردت أن توجد في ذهنك معنى حقيقيا، فأوجد نسبة حقيقية وربطا حقيقيا. أحضر صورتين ذهنيتين وانظر إليهما باللحاظ التصوري الساذج، ثم أحضر فردا حقيقيا، يعني أربط بينهما ربطا حقيقيا ظرفيا في ذهنك، حينئذ أوجدت معنى حقيقيا في ذهنك. ومن دون هذه العملية لن توجد معنى حقيقي في ذهنك. إذن المعنى الحرفي معنى إيجادي، لأن هذا المعنى إيجاد، لأن الحرف يوجد معناه حقيقة، يوجد مصداقا حقيقيا لنفسه في الذهن. فأنت عندما ترى نارا في الموقد، يحضر إلى ذهنك ربط حقيقي ونسبة حقيقية بين هاتين الصورتين الملحوظتين باللحاظ الساذج التصوري، حيث لاحظتهما عين الخارج. وأما النسبة والعلاقة والربط الظرفي اللي إجا إلى ذهنك، لم تلحظه باللحاظ التصوري الأولي الساذج أبدا، هذا لا يكفي، لأن هذا اللحاظ لا يوجد الربط بينهما، بين هاتين الصورتين. لابد أن تلحظ النسبة بالنظر الفاحص التصديقي لكي توجد يعني مصداقا حقيقيا في ذهنك للربط، وترتبط هاتان الصورتان في ذهنك. هذا هو المعنى الذي نريد أن نطرحه، يقول المصنف، للإيجادية، إيجادية الحروف في مقابل عدم إيجادية الأسماء. إن شاء الله أطبق يوم غد وأوضح الفارق بينه وبين إيجادية الشيخ النائيني رحمه الله. سلام عليكم.